نستعين به تبارك وتعالى، نستعين اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وحضرات المسلمين الفاضل في كل مكان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه طيبه لكم ايها الفاضل، واهلا بكم في لقاء متجدد. هذا المشهد المعقد والمتغير على مستوى المنطقة تبرز تساؤلات جوهرية ترسم ملامح المرحلة المقبلة، نطرحها في برنامج فلسطين. هل تنجح الإدارة الأمريكية في ضبط الإيقاع الإقليمي المتفجر؟ إلى أي مدى تصمد التهدئة أمام تصعيد الاحتلال المستمر؟ وهل تتحول أزمة رفح إلى اختبار شامل للمقاومة؟ ومن هذه الأسئلة ننطلق اليوم في قراءة معمقة للمشهد وتفاصيله ضمن برنامج فلسطين. إذن عنوان الحديث: المنطقة بين تقاطعات الميدان والسياسة. تحياتي لكم مستمعينا وسامعاتنا أينما كنتم في هذا المكان. لا مؤشرات تهدئة حتى الآن في المشهد، يزداد توترا بين التصعيد الميداني والتجاذب السياسي. الإدارة الأمريكية تواصل تحركاتها على الساحة الأمنية يرفع في الاحتلال منسوب اعتداءاته ويواصل حلق قرار وقت الحرب. وفي المقابل تتحدث واشنطن مجددا عن نشر سلاح المقاومه فيما تؤكد الفصائل ومسؤولها بخيارها وبسلاحها. اعتداله صمام الامام في وجه الاحتلال والعدوان بعيدا عن اي هيمنه او مصالح. وفي الجانب الفلسطيني المستمعين الكرام، خرجت المقاومه الفلسطينيه عن صمتها خير وتشكى ان عددا من مقاتليها ما زالوا محاصرين داخل اهداف وخنادق في مدينه رفح الواقعه تحت السيطره الكامله لجيش الاحتلال. الاعلان جاء بعد دخول وحده الرد التابعه لقتال حسام الى المدينه للمره الاولى لرفقه فريق من الرفقه الدوليه للصليب الاحمر وطاقم الفني المصري بحث عن جثمان الضابط لجيش الاحتلال مدار جولدن الذي أسرته المقاومة خلال عدوان عام 2014. وبعد عامين من المحاولات الفاشلة من قبل الاحتلال حتى داخل المنطقة الذي احتجز فيه جولدن، تمكنت المقاومة من انتشال جثمانه وتسليمه منهية لذلك ملفا ظل عالقا وحسابا. لكن القضية لم تتوقف هنا، حل أزمة جولدن بدا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمخرج الجاري لمعالجة أزمة المقاومين العالقين في رفح، خاصة مع وصول مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف بيتكوف وجاريد كوشنر إلى تل أبيب في مسعى لإيجاد مخرج يمنع انهيار اتفاق وقف الضرب. كتائب القسام شددت في بيان صحفي على أن الاستسلام ليس خيارا في قاموس المقاتلين، جملة خلال المسؤولية الكاملة عن أي اشتباك يقع داخل مرافق تخضع لسيطرته. دعت الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم في ضمان استمرار التهدئة ومنع الاحتلال من استغلال الموقف لارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين في غزة. وفي كواليس المفاوضات مستمعينا ومستمعاتنا، تطرح اليوم عدة مطالبات لمعالجة الأزمة، أبرزها من الجانب الأمريكي الذي يرى في هذه القضية فرصة لوضع نموذج أولي لعملية نزع سلاح المقاومة في كامل الخطة. أما الرؤية الأمريكية فتتمحور حول أي خروج آمن للمقاومين يجب أن يسبقه تسليم السلاح الخفيف والكشف عن خرائط الأنفاق، وهو ما تعتبره المقاومة محاولة لتفكيك بنيتها العسكرية فقرة لفقرة. وفي المحصلة تبقى أزمة المقاومين في رفح اختبار أبرز لمدى صلابة وقف إطلاق النار لقدرة الوسطاء وفي مقدمتهم الولايات المتحدة على نزع فتيل الانفجار قبل أن تعود المنطقة إلى دوامة النار من جديد. من آخر التطورات على مستوى قطاع غزة مستمعينا الكرام، تنتقل بكم إلى الصورة الصوتية التالية التي وفر بها الزميل سعيد.
شهر مر على الحرب في قطاع غزة، وواصلت فيها إسرائيل وقوات الحوثيات اليومية للملف وقف إطلاق النار دون الدخول في المرحلة الثانية، التي تتحدث عن 241 شهيد وأكثر من 600 جريح خلال شهر من وقف إطلاق النار. وإسرائيل وقفت تسمع بالرفاح نقلت الانسحاب إلى مساحات واسعة من قطاع غزة كما تقتضي الاتفاقية، وأيضا إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ليدخلوا حوالي 150 شاحنة بدل 600 للمفترض أن تدخل إلى القطاع يوميا. هذا يعكس حجم التوتر على الحرب في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم يوميا بنفس نيازل في طول الحدود الشرقية لقطاع غزة خلف ما بات يقرأ بالخط الأصفر. هذه الليلة طارت إسرائيل الإسرائيلي شنت 7 غارات على بلدتين بنزاويلا وعبسان شرق قنين. هذه المنطقة التي الجزء الشرقي من المدينة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال، وكانت خلال 24 ساعة الماضية شهدت استشهاد واحد وإصابة أمرأة أخرى في قصف متكرر عليها. كذلك قصف النازل مستمر في مدينة رفح التي يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بها أكثر من 150 قاتل من حماس يريد قتلهم أو أسرهم. في شرق مدينة غزة تحيي الشجاعية يوميا، لا نستطيع النوم من كثرة الانفجارات الناجمة عن تفجير المنازل، حتى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الليلة شن غارة جوية أيضا على هذا الحي الذي يمنع سكانه من العودة إليه بشكل نهائي، وهو من المناطق القليلة التي منع العودة إليها مثل رفح وشجاعية وبيت حنين. وبالتالي يمكن أن نتحدث عن تواصل القوات الإسرائيلية في كافة مناطق قطاع غزة، حتى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أيضا تشارك في عمليات القصف على المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الدخول إلى البحر. فرقات إسرائيلية بالجملة بعد شهر من وقت إطلاق النار، ولا يبدو أن هناك تغيير على الأقل في الأيام القليلة القادمة. إسرائيل ضربت كل جانب في تسليم لتمييز أسلحتها، تبقى فقط 4 بينهم عامل أجنبي، وتنتهي هذه الذريعة التي تتخذها إسرائيل. وسؤال، هل يمكن بالفعل أن تدخل إلى المرحلة الثانية ونشهد انسحابات؟ هذه الأسئلة بالتأكيد الأيام ستكون كفيلة بالإجابة عنها.
أشكر جزيل الشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل في هذا اللقاء انضم الينا ضيفنا الكريم مدير مركز دراسات الانثروستراتيجيا سيادة العميد نضال زهري. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك والمستمعين الكرام.
بارك. شكرا جزيلا لانضمامك الينا سيادة العميد. نبدأ من الساحة اللبنانية سيد الكريم، إلى أي مدى يمكن اعتبار التحركات الملكية في لبنان جزءا من مشروع أوسع لإعادة رسم موازين القوى في المنطقة؟
طبيعي السيد الكريم، اليوم كل الحركة الأمريكية هي ضد السياسة الأمريكية أو الاستراتيجية الأمريكية، وليس لمصلحة شعوب هذه المنطقة. ما يريده الأمريكي بكل هذه المنطقة هو السيادة على هذه المنطقة والتحكم بمفاصل مفاصلها، إن كان من ناحية طبعا القدرات الاقتصادية أو من ناحية المناطق النفوذ. كل هذه يعني كل ما يجعله يتحرك اليوم هو فقط مصالح الاستراتيجية، وهو اليوم هو شخصيا من يدير العملية وليس الكيان الصهيوني بشكل عام، لأن يعني الكيان الصهيوني عاجز بكل المرحلة السابقة عن إدارة الملفات حتى العسكرية. هو الذي يدير الأمريكي، هو الذي يدير هذه الملفات اليوم.
نعم، في المقلب الفلسطيني سيادة العميد، هل تصعيد الاحتلال المتواصل في غزة هو مجرد خرق لاتفاق وقف اطلاق النار، أم هي خطوة مدروسة لفرض معادلة ميدانية جديدة؟
يعني أعتقد ما حصل في غزة وكل ما كنت سابقا على منصتكم على منصتكم الكريم، أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية مرحلة لا فقط هدفها كان يعني تحرير الأسرى من المقاومة الفلسطينية، رغم أن يعني هناك كان جزء من هذه المرحلة الأولى يستفيد من حماس بعدد من المواضيع والمشاكل، ولكن حتى الآن المساعدة الاستفاده تمت لاقطاع غزه كما يجب ارتفاع السلاح مثلا لان الاسرى الاحكام العاليه التي يخرج احد محاوله اعاده كلام الضيف المغزي هو قائم بحد ذاته لا يوجد اي حقيقه واليوم
واشنطن فعلا الى معالجة ازمة المقاومين في رفح ان تستخدمها مدخلا لتطبيق نموذج تدريجي لنزع سلاح المقاومة.
بالتأكيد لا يمكن ان يخفض الامريكي ان يبقى هناك عقب كسلاح المقاومة في غزة او في لبنان قادر على تعطيل مشاريعه
خاصة وليس فقط أهداف إسرائيلية لأن
الفندقية
من هذا عطارد والصمود أمام مشاريع إعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة على المنطقة، يعني ما مدى إمكانية تحول الموقف العربي والرسمي من موقف إدانة إلى موقف فاعل على الأرض؟ ما السبل الواقعية لدعم صمود الشعوب والمقاومة سياسيا وإنسانيا سيادة الأمير؟
الحقيقة في هذا المجال مرة حتى الآن كان هناك توافق عربي على حماية العرب على حماية القضايا العربية، لكن قد شهدنا اليوم يعني مشهدا مختلفا تماما عن المشهد الحالي. حتى الآن كلما مر الوقت كلما تناثرت هذه الدول وتناحرت وتباعدت، اليوم هناك ملفات ضخمة يعني للجمهورية مصر العربية، مثلا على سبيل المثال يعني كأرض الصومال والسودان، ملفين شائكين بالإضافة إلى ليبيا، يعني الحدود الجغرافية بأكملها هي مشتعلة، البحر الأحمر مشتعل، يعني هل يمكن لجمهورية مصر العربية أن تقوم بأي عمل اليوم؟ أعتقد يعني عمل يعني قد يؤدي إلى تغيير المشهد العسكري اللي نستفيد منه بالسياسة. لو كانت الدول العربية داعمة لأسرع كالدول الخليج داعمة لهذه الجمهورية، قادرة الجمهورية مصر العربية على القيام بذلك دون أنها توقع اتفاقا مع إسرائيل، ولكن على الأقل توصف يعني هي قادرة على تقدير موقف وتوصيف المصلحة المصرية أكثر بكثير من باقي العرب. أعتقد بأن يعني الأمل ضعيف بأن يكون هناك حقيقة وحدة قرار عربي لدعم قضية البايع العربية ومنها قضية فلسطين وقضية الدكان. يعني هناك بعض المناورات السياسية التي ممكن أن نعول عليها ولكن بنمط مختلف تماما، وهي بعض الأهداف التي حصلت في المملكة العربية السعودية، وهذه أيضا يعني ممكن أن تؤدي إلى يعني نتائج عكسية كما يشتهي العالم العربي كالاتفاق مع الاتفاق الاستراتيجي الذي حصل على باكستان. هناك على أن تكون هي لاستيعاب أو احتواء باكستان وليس العكس، يعني ممكن أن يعني أيضا أن يعيد السعودي اعتداءه على اليمن بسبب هذه القاعدة قائد من القوة للاتفاق الاستراتيجي. يعني هناك مسائل عدة لا أعول على كل هذه الأنظمة العربية، الدماء الزكية فقط والبندقية هي التي تحمي قضايانا اليوم، رغم أنه يعني بوجود هذه العشرية الإسرائيلية وامتلاك سلاح الجو والكسر والتوازن من الممكن أن تؤدي إلى المزيد من الضحايا وطبعا يعني تضحيات تسمع، ولكن هذه المنطقة شعوب هذه المنطقة تريد أن تحيا وليس أن تعيش، تحيا حياة يعني كامة وليس أن تعيش بدون.
نعم، تحية طيبة لسيادة العميد رضا السفري مدير مركز الدراسات الاستراتيجية تكون معنا. شكرا جزيلا سيادة.
أهلا وسهلا بك.
لكم سمعين الكلام في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الفلسطينية في إيران. نستمعكم في هذا البرنامج ونستعد معكم هذه الباقة من تقارير وسائل. الحياة فوق ركام سمعين الكلام مشهد يلخص روح غزة الوقود بين أنقاض الجنود تنبض غابة الصمود منها. أهالي قطاع يرفضون الاستسلام يعيدون بناء الحياة كل شارع كل زاوية أو طفل أو شاب يتحدى الألم. غزة تقول العالم بصوت واحد هنا ولا نسيت. إلى الزميل رأفت صعب ينقل لنا هذه الصورة من قلب الإنسان.
يحاول الشاب إعمار مرئي الذي أحالته آلة الدمار الإسرائيلية خرابا، مشهد يتجاوز الصدمة إلى التحدي. فملامح المكان في آخر شارع الجلاء شمال مدينة غزة تغيرت دون أن تتغير إرادة الغزيين في البقاء.
حركة الناس ورجوع الناس إلى المكان شجعتني أن برغم الدمار المحلي وأنا أرجع وأفتح من أول وجديد، بالرغم أنه إحنا لقيت مواد البناء غير متوفرة، أغلب الأشياء اللي إحنا لعند الإعمار مش موجودة، رغم ذلك استخدمنا مواد فدائية زي الزينجو والشغلات والشوادر لفتح المحل.
كل بسطة تقام فوق الركام تشكل إعلانا غزيا بأن الإرادة لا تهدم، وأن إعادة البناء تبدأ من عزيمة أهالي القطاع. رغم كل ما واجهوه من إجرام إسرائيلي لم يسلم منه شيء فوق أرضهم.
أول ما إجينا على المكان هذا حاولنا إنه إحنا نستصلح قدر الإمكان عشان إنه نضع أذنها، وفتحنا بسطنا ومشينا الأمور كالعادة، ولكن مش كالعادة. أنت شايف الدمار، هذا دمار مش طبيعي، هذا مطحن مش دمار.
هذا المكان كان كله محلات قلب البلد، والناس فوق الهدم والهذا قاعد عايش، وبدا المكان هذا وطلع مستقر. قد ما يعملوا قد ما يسووا الناس بدا تعيش، دم فينا الامل انه نضلنا في مطرحنا. شايف كيف؟ والناس كلها لقت، وهي احسن دليل الناس كلها صارت موجوده.
ظن الاحتلال ان الدمار سيطفئ رب الحياه، فعادت اصوات الباعه تصلح في مكانهم. لا شيء هنا من ماضي العمران، ولكن لم تنجح مساعي إسرائيل بجعله مكانا خاليا من الناس. هنا لا تباع البضائع فقط، بل يباع الأمل أيضا. من فوق هذا الركام يقول الباعة والمشترون معا، نحن هنا مهما طال الدمار.
طيبة للزميل سعيد رفض سعيد على هذا التقرير للمجتمع العربي. من أقضية السجون إلى نجاحين العدو، رحلة أسرى غزة وجوهنا انهكت السنوات الخلفية تعود لتواجع عدوان جديد، لكن إرادتهم المستندة لا تعرف الانكسار، بل تصنع من المعاناة الأمن. أسرى الحرية يعودون إلى ميادين المقاومة، يواصلون الطريق بثبات من الألم والصمود والكرامة في وجهه. الزميل رمزي دلول يقنعنا على تفاصيل هذه الرحلة الشاقة.
من قلب الأسر يخرج الأسير المحرر شوق النبيل من غزة، مقدما شهادة جديدة بل وثيقة إنسانية حية تكشف عن واقع سجون العدو، وقد تحولت إلى مقابر للأحياء، حيث تسحق الكرامة داخل الزنازين وتفرق أبسط حقوق الإنسان.
مراحل الأطفال كانت سيئة، مش متابعة صحية، متابعة غذائية، متابعة عنهم أسراس، مربوط على أسراس 60 بند، ولكن بعد ما بسحب منهم الحمد لله تمضى عليها، ولكن في هذه كل القواعد اللي مضيت عليها ليس لك حقاً طالب فيها.
ويروي الأسير المحرر للمسير أن طلب العلاج من أسرى المرضى كان يقابل بالسخرية والاستهزاء، حيث غرف الأسرى ترش بغاز برتقالي للوح، وهو من أكثر أدوات التعذيب للأسرى.
كان طلب من العلاجات كان يقولون أسهل كل عندهم أشرب من السبب كان يقولون أنه كان العلاج مش هتشبه بتاع الفريق 17 هذه السنة عادية أقرأ على رجل عزيز ورش على الغاز اللي يشوف
من كلام إلى آخر، يرى الأسير المحرر أن غزة تحولت هي الأخرى إلى مقبرة مفتوحة بعد أن عمد العدو إلى غزة. ذلك دول عملية بشراكة أمريكية غربية وبعض عربية في مسعى لخلق الشعب الفلسطيني على أرضه ودفعه لهجرانها.
المناظر التي نشوفها الشراكة مع غزة العظيم
يروي أسرى فصولا قاسية من المعاناة والتقلات العميقة تجد وصلا اليوم بعد كسر قيود السجان في أهوال ما يجري في قطاع غزة فقد تحولت إلى مساحة أنقاض مدمرة تنعدم فيها مقومات الحياة لكن الفلسطيني يستند في مغالبة ذلك.
تحرروا الأسرى لكن وجعهم لم يتحرر بعد يكتبون قصرا جديدا في الحكاية الفلسطينية عنوانه الصدر ونصف.
شكرا للزميل رمزي جديد على المزارعون غزة على زراعة على حدود النار يخرجون في الصباح حاملين بدون يرونها أو يرونها بعرض في وجه الرصاص والخطر يزرعون موت الناس الزميل عفاف وغالي تزرع
على
I'm gonna make it.
نشكر جزيل الشكر الزميل عطاء اللوباني في هذا التقرير. سمعينا وسمعتنا لازلنا معكم ونتابع لقائنا في فلسطين اليوم حدثنا القدس المحتلة أحماميات المستوطنين اليوم وكانت بمسي الوقت المبارك لتنوية بشوطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودمسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا قدسا تجريبية في الكون الشرقية من ساحات الوجه. وأشارت نفس المصادر أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحات تلقوا شروحات حول الهيكل المسبق قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. هذا وشددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي. القدس المحتلة إلى الضفة الغربية أحبتنا الكرام المحتلة حيث واصلت قوات العدو الصهيوني فجر يوم الاثنين حملة اعتقالات والمداهمات الواسعة التي تطال عشرات المستوطنين بينهم ضباط الشرطة الفلسطينية في مناطق متفرقة على القدس الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اعتقلت مواطنا خلال اقتحامها لمدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، كما اعتقلت شابا بعد مداهمة منزله قرب الكلية الإسلامية. هذا وفي نابلس اعتقلت قوات العدو شابا عقب اقتحام منزله في بلدة فيكتوري شرقي المدينة قبل أن تصرح والده بعد التحقيق معه مدنيا. كما اعتقلت قوات العدو 14 شرطا عقب مداهمة منزله في حي قلعة الإيمان بمدينة نابلس. اعتقلت شابا آخر من داخل أحد المنازل في شارع الأسطى بالجبل الشمالي. وفي أريحة سمعنا الكلمة اعتقلت قوات العدو مواطنا خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بالمدينة، بينما شهدت مدينة دورا جنوب الحديد اعتقال 4 ضابط وضباط من الشرطة الفلسطينية أثناء تواجدهم في المدينة. كما اقتحمت قوات العدو بلدة قراوة بني قراوة بني حسان غرب سلكي في دهوة عددا من المنازل وفتشتها دون الإبلاغ عن المعتقل. نتابع معكم أحبتنا الكرام في هذا البرنامج تقاريرنا على امتداد الضفة الغربية. تتوزع الحواجز والبوابات العسكرية كأنها جدار طويل من الصمت والقهر، تفصل المدن عن قراها والأهل عن أحبتهم وتحول التنقل اليومي إلى معركة من الصبر والإثم. جنود المدججون بالسلاح يقفون على بوابات تسرق وتسرق من الفلسطينيين وقتهم وكرامتهم. إلى الزميل رياض مناصر والتقرير.
بين مختلف مناطق الضفة الغربية تمتد الحواجز والبوابات العسكرية الاحتلالية كجدار صامت تفصل الجسد الفلسطيني إلى أوصال معزولة. نحو 1000 بوابة وحاجز عسكري نصبت في أرجاء الضفة الغربية حولت تنقل الفلسطينيين إلى رحلة معاناة وانتظار، وقد تنتهي أحيانا بالمنع أو الاعتقال أو حتى الموت.
اليوم الضفة الغربية أكثر من 1000 حاجز عسكري وبوابة حديدية تقطع أوصال هذه الأرض تمنع الناس من حرية الحركة. هذا يندرج في إطار العقوبات الجماعية التي تمارس على الشعب الفلسطيني، وهو أيضا تعبير عن محاولة فصل الجغرافيا والديمقراطية الفلسطينية لتثبيت وقائع على الأرض لها علاقة بزيادة مضطربة في أعداد المستوطنين وبناء المستوطنات التي تنهش الأرض الفلسطينية ليلا نهار.
على هذه الحواجز رصدت معاناة المواطنين على مدار اليوم، حيث أصبحت قصصهم امتحانا جديدا للوقت والكرامة وساعات طويلة من الانتظار على أمل مرور قد لا يأتي.
صار لنا 3 ساعات ونص حاجز. طبعا نابلس منطقة عسكرية مغلقة كافة الحواجز المغلقة، هذا الظروف نمر فيها يوميا، ما في مجال، الوضع الاقتصادي صعب على الناس، الحواجز مسكرة، مش عارفين ايش نعمل، وين نروح، وين نعيش، شو نساوي، منقصين علينا حياتنا اليهود.
احنا مصلحة تجارية، مصلحة قانونية، تبعد عن هنا حوالي 30 متر، تحميل البضاعة كله معاناة من أول لآخر مشيتها، اللي حكينا معنا يومية صعب تحليل صعب تنزيل يعني نقدر نحمل هنا نقدر ننزل كان في فترات إذا قربت على البوابة هنا بجزء نطخ يعني كل شيء.
وبينما يواصل الاحتلال تغيير أوقات فتح وإغلاق تلك البوابات دون إنذار، يجد الفلسطيني نفسه عالقا بين السواتر الترابية والحواجز العسكرية، ليضطر أحيانا للمبيت خارج بيته أو لعبور الحواجز سيرا على الأقدام تحت أعين الجنود أو يمنع من العبور. هذا هو حال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، حيث تتجسد حكاية الاحتلال في الضفة الغربية بواقع من التقييد والعزل الذي يلامس تفاصيل الحياة اليومية ويحول أبسط الحقوق في التنقل إلى معركة بين الحاجز والانتظار.
أشكر الزميل رياض مناصر على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، على مستوى الساحة اللبنانية حبتنا الإحباط يسود إعلام العدو الذي ما زال يبحث عن نصر مكتوب في الميدان. الزميل أحمد القيسي الذي يضعنا في تفاصيل المشهد.
الإحباط يسود إعلام العدو نتيجة فشل محاولات فرض الشروط على حزب الله في لبنان وجر بيروت إلى دائرة التفاوض المباشر والاستسلام. أوساط العدو تعاود الحديث عن العجز عن لي ذراع حزب الله وبقائه قوة عصية على الكسر.
أنا متفاجئة من المتفاجئين، فماذا اعتقدتم؟ لأن حزب الله سيتراجع؟ ولأننا فجرنا أجهزة البيجر لديهم ووجهنا إليهم ضربة قاسية واختلنا نصر الله؟ لكنهم سيواصلون ويواصلون حتى الأبد، وحتى لو انتهى حزب الله سيكون ضدنا أعداء فاخرون. لذا نحن أمام معركة ليست بسيطة في الشمال، ونحن لن ننهي الحرب على كل الجبهات.
وقتنا بتصفون
أمام واقع معقد في الشمال. يجد العدو نفسه وأوساطه تدعو إلى ضرورة الإقرار بصعوبة المرحلة المقبلة وفي تماسك المقاومة رغم ما تتعرض له من ضغوط أمريكية وهجوم شرس من أدوات الأمريكيين على الساحة اللبنانية.
إسرائيل لا تعمل بشكل صحيح في لبنان، لأن هجوم من الجو لن ينجح بشكل محدود هنا وهناك، في حين أن كل أسلوب العمل هو الجو فقط. ونحن ندخل إلى خط الحماس من أجل تفجير منزل هنا وهناك على مسافة عدة مئات من الأمتار من الحدود، وهذا ليس الأسلوب الفعال. قال الجيش أمام الطاقم الوزاري بأنها قوات الرضوان تعود إلى خط الحدود وأن خط التهريب عبر سوريا عاد إلى العمل، وهذا ما نفعله. هذا أسلوب العمل الذي بدأنا نتبناه في غزة، هكذا لن ننهي حربا ناجحة.
يتقف كركائيت ونحن نمشيخ يتقف مأبير كما شخصين بالصفون.
يترافق هذا الإحباط الصهيوني مع حالة من الذعر سادة المستوطنات الشمالية خوفا من تجدد الحرب بعد التصعيد الصهيوني الأخير ضد لبنان، والحديث أن ذلك قد يؤدي إلى عودة القتال عند الحدود، لأن المسألة تتعلق بمصالح أوسع.
نصل إلى نهاية البرنامج حتى الملتقى في
معكم على الهواء.